شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. حديثنا وكما عودناكم في هذه الحلقات المباركات مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير، باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بالشيخ فارح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سنتحدث معكم شيخ فارح ومع لكم المستمعين في هذه الحلقة حول البيت المسلم والقيام. لا شك أن للقيام فضلا عظيما، ونريد في بدء هذا اللقاء أن نتعرف سويا على هذا الفضل الوارد في القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا بيوت صلاة وقيام فتسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن لقيام الليل أثرا عظيما وفضلا كبيرا للفرد القائم وللبيت الذي يقام فيه. الصلاة كما هو معلوم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والمقصود بها الصلاة الفريضة، لكن الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه الفرائض وجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة وأناط جعلها أهم الأحكام العملية، جعل أيضا هناك ميدانا واسعا للصلاة الأخرى وهي الصلوات المستحبة، وذلك لكي يزيد المسلم في رصيد حسناته عند الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، لأن أهم الأعمال هو الصلاة، ولأجل أن يكفر من سيئاته، فالصلاة عموما مكفرة للذنوب، ولأجل أن يجبر ما نقص من صلاة الفريضة، فالإنسان يدخل في صلاة الفريضة ويخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج بربعها أو بثلثها أو بنصفها، فالنقص هذا في هذا الفضل الذي خرج بنصف الفضل أو ربع الفضل يجبره بصلاة النافلة. وصلاة النافلة أنواع، منها ما هو مسنون في جميع الأحوال كالسنن الراتبة وكالوتر وهي صلاة الليل، ومنها ما هو في غير يعني أن يعمل في وقت ويترك في وقت مثل صلاة الضحى، ومنها ما هو نافلة مطلقة ما لم تحدد بوقت. ومن أفضل صلاة النافلة صلاة الليل، ولأفضليتها جاء الأمر بها من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فصلاة الليل من أول ما أمر بها فلها فضل عظيم، فأخذت الفضل بأولوية الأوامر، ومدح الله سبحانه وتعالى الصحابة بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فقيام الليل له فضل عظيم. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم ينامون قليلا ويقومون شيء من الليل، لقيام الليل أثر وفضل كبير جدا أيضا لوضعية الليل. في الليل تهدأ النفوس، تسكن، تبعد الأنفس عن المشاغل، تبعد عن المعكرات، عن المكدرات في هذه الحياة. النهار وقت عمل وجد واجتهاد ونشاط في الأمور الميدانية والعملية والحياتية، الليل هدوء وسكن. هنا القلب يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الليل الهادئ الساكن، فيكون أقرب للخشوع، أقرب للمناجات، أبعد عن الرياء، أبعد عن السمعة، أبعد عن مطالب الناس، أبعد عن نظرات الآخرين، فيصلي لله وحده سبحانه وتعالى لا يراه أحد. فعندما يتجه إلى الله بهذه الحالة يتجه بقلب خاشع، فيخرج مكنونات نفسه. كثير من الناس مبتلى، مريض، فقير، حاجته لا تكفي، مسجون في مستشفى، غريب عن أهله ووطنه، من يناجي حينئذ وهو في هذه الحالات كلها؟ كثير من الناس عنده مشكلات في بيته، اجتماعية، نفسية، مرضية، من يناجي في مثل هذه الحالة؟ كثير من الناس مقطوع عن الدنيا، مقطوع عن الأمل فيها، من يناجي في سكنة الليل، في هدوء الليل، يناجي الواحد الأحد في هذه الحالة؟ يتجه إلى الله سبحانه وتعالى فتخرج الدعوات والزفرات، يسمعها الله سبحانه وتعالى، ليس بين العبد وبين الله أحد حينئذ، ونيته وتوجهه لا يعلم به أحد، فالمظلوم هنا يتبين، المبتلى يتبين، المريض يتبين بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى يسمعه ويأنس بهذه الدعوات فيستجيب الله سبحانه وتعالى ويرفعه بها درجات عنده، لذلك أخذ الليل هذه المزية العظيمة.
نعم، أحسن الله عليكم. هذا يقودنا يعني التساؤل حول قيام شهر رمضان، هل له مزية شيخ فالح، وهل ورد فيه فضل خاص؟
إذا كانت هذه الصلاة في سائر أيام السنة فتتأكد في رمضان، وجاء فيها من النصوص في رمضان الحديث المشهور: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يتبادر من اللفظ أن القيام طوال الليل، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وتأكد ويتأكد هذا في العشر الأواخر عند تحري ليلة القدر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فننتبه هنا إلى الشرطين الأساسيين: الإيمان، أنه قام من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله أمره وسن له هذا القيام فقام، واحتسابا، الاحتساب طلب الأجر، لا يقوم الله لأجل يعني مجرد أنه أمر، فهذا شرط. الشرط الثاني ليكسب هذا الأجر أن يقوم به احتسابا، بمعنى يطلب الأجر ويطمع بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا الإمام يعني ينتهي من صلاته، ليس ينصرف يعني ينتظر في المسجد ربما مجلس ساعة الناس ينتظرونه، لا، حتى ينصرف من صلاته، فيكتب للإنسان قيام ليلة. وإذا بقي معه في الليل فسحة وقام يصلي ما شاء فالمجال مفتوح، وبخاصة إذا كان لوحده يناجي ربه جل وعلا، فأقرب هذا إلى الإخلاص. فالقيام مع فضل القيام في سائر أيام السنة، فيتأكد في رمضان، فيتأكد غفران الذنوب، وإذا غفرت الذنوب أيضا كتب فيها رفع الدرجات العلى، ويكسب الإنسان، ينتبه إلى أنه يكسب مزية الصلاة عموما. هنا كم سيقرأ من آية، كم سيذكر الله سبحانه وتعالى، كم سيصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم سيدعو الله سبحانه وتعالى، كم سيقضي الوقت مع هذه الصلاة، كم خطوة مشاها إلى المسجد، كم خطوة لما رجع إلى المسجد، كل هذا يشمله هذا الفضل العظيم.
شيخ فالح، يعني البعض قد يشكل عليه قضية أنه يصلي بعدما يوتر مع إمامه، ربما كما ذكرتم أنه قد يقوم من الليل في السحر وكذا، فقد تكون عنده إشكالية.
له حينئذ له حالتان، إما إذا قام من الليل بعد أن أوتر مع الإمام أن يصلي لكن لا يوتر، يصلي شفعا ثنتين ثنتين ثنتين، وصلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ثنتين ويسلم، يصلي ثنتين ويسلم، ولا يصلي وترا إذا أوتر مع إمامه. وإما أنه في حال ما يصلي الوتر مع الإمام يشفع بركعة ويوتر آخر الليل لوحده، لكن الذي أراه أن يوتر مع الإمام ويؤمن مع إمامه ويقنت مع إمامه إذا قنت، وإذا تيسر أن صلى من الليل أيضا فيصلي شفعا.
جميل، أحسن الله عليكم. حديثنا أيضا في الجانب الآخر عن المرأة المسلمة وصلاة التراويح، وأين تصليها؟
نعم، هذا الفضل شامل للنساء كما هو للرجال.
جميل.
وصلاة التراويح كما هي مشروعة ومسنونة ومستحبة للرجال فهي كذلك للنساء. ومن الغبن الفاحش أن المرأة تشتغل طوال النهار أو قد تشتغل بأعمال خيرية وتنسى هذه الصلاة التي سنة تأكيدها في هذا الشهر المبارك. الأصل في صلاة المرأة كما هو معلوم بيتها، أن تصلي في بيتها، وهو الأفضل لها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها. لكن أيضا لا مانع أن تصلي في المسجد, وبخاصة إذا كان إذا كانت صلاتها في المسجد يعني أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الخضوع, وتأنس بسماع الذكر والقرآن والمواعظ ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن هنا ملاحظ يجب أن تتنبه لها المرأة. أولا أن تخرج بآداب الخروج, فلا تخرج متطيبة ولا متزينة, وإنما تخرج خاشعة ذليلة, وتحاول أن تكون في المسجد القريب من بيتها. الأمر الثاني ألا يترتب على خروجها ضرر بأن تترك الأبناء والبنات الصغار, وبعضهم يتركون أبناءهم فقلبها مشغول معهم, لا هي صلت بجسدها ولم تصلي بقلبها فقلبها مشغول. أو أيضا لا يترتب على خروجها ضرر فتأخذ الأطفال الصغار, فكثير من النساء تأخذ الرضع وبدل أن تصلي تنشغل به في المسجد, وهذا الرضيع والطفل يلهي بقية النساء عن صلواتهم بالصراخ والبكاء والعويل, وتؤذي المصليات بل تؤذي الإمام أحيانا, لأن هذا الصراخ قد يصل إلى الإمام ويربك القراءة ويذهب الخشوع من المصلين والمصليات, فربما مصل أو مصلية دعا عليها وعلى ابنها فكسبت ضررا أكثر من تكسب نفعا. فإذا خرجت لا مانع, لكن تراعي ألا يترتب على خروجها ضرر, وتراعي بقية ظروفها الأخرى. نعم. جميل. بعد إذن زوجها أو وليها.
أحسن الله عليكم شيخ بارك, كيف نفسر ظاهرة الإقبال على التراويح مع السلوكيات الأخرى؟
من المفرح ولله الحمد الإقبال على التراويح, وهذا يدل على الإيمان الموجود في القلوب وقوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى وحب للأجر والثواب ورغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى وطمع في تكفير السيئات وغفران الذنوب, وهذا شيء مفرح ولله الحمد, خصوصا فيما نراه من ظاهرة الشباب والفتيات الذين أقبلوا ويقبلون على هذه الأعمال العبادية والإيمانية في هذا الشهر المبارك. لكن في الوقت نفسه يلاحظ كما أشرت إلى سلوكيات خاطئة أخرى, ينبغي للمسلم أن يوازن في سلوكه, فلا يعمل خيرا ويكسب أجرا ثم يفسد هذا الأجر الذي كسبه بسلوكيات أخرى. بعض الناس يصلي التراويح ويأتي إلى بيته أو يأتي إلى جلسته مع أصحابه أو المرأة مع أصحاب صاحباتها وصديقاتها, فالفضائيات التي فيها المناظر المشينة أو الألعاب المشينة التي يلعب بها بعض الشباب وبعض البنات أو قضاء الوقت بأشياء محرمة أو مكروهة, هذا يتعارض مع هذه الأعمال الفاضلة, فيتنبه المسلم إلى أن يحدث التوازن. أنت أتيت وصليت وأتت المرأة وصلت في المسجد أو في البيت, فلا تنقضه بهذه الأعمال الخاطئة التي قد تجب هذه الأعمال الفاضلة, والإنسان لا يدري, فرب كلمة ترفع الإنسان إلى أعلى عليين ورب كلمة تضعه في أسفل سافلين, فيتنبه الإنسان فلا يطلق بصره في الحرام ولا يطلق سمعه للحرام ولا يطلق جوارحه للحرام. تجده صلى صلاة التراويح ثم جاء إلى بيته وجلس مع أصحابه وجلس مع أصحابه, والله الإمام طول والإمام قصر والإمام قرأ كذا والإمام ما قرأ وفيه ما لا فيه والإمام ذاك الفاعل التارك والإمام اللي تأخر, فذهبت الحسنات لهذا الإمام وانتقلت حسناتهم وتعبهم إلى هذا الإمام, فكثروا من الغيبة والنميمة والقيل والقال. فعلى المسلم أن يصون جوارحه, بالذات النساء الذي يكثر ضياع أوقاتهن بغير المفيد, فعلينا أن نقبل كما أقبلنا على الطاعات أن نجتنب المحظورات.
أحسن الله عليكم. نحن ملاحظة خير يا شيخ, قضية يعني إقبال الناس في بداية أيام الشهر على صلاة التراويح ثم تراجع البعض رويدا رويدا يعني معه.
لا شك أن النفس تقبل وتدبر, والإنسان العاقل الحصيف أن ينتبه لإقبالها وإدبارها, والعمل إذا ألفه الإنسان قد يتراجع ويتكاسل عنه, فيتنبه الإنسان إلى لحظات الفتور والضعف. فلذلك جاء الفضل في العشر الأواخر أكثر من غيره, تنبيها إلى أن الإنسان لا يفتر ولا يخرج شهره بفتور, وإنما يخرج بالطاعة والعبادة والقوة والنشاط. فكما سيأتينا إن شاء الله أن للعشر مزية على رمضان فضلا عن غيره، يتنبه الإنسان لهذا حتى لا يقع في هذا المأزق.
شكرا الله لكم شيخ فالح هذا التوجيه وهذا البيان. شكرا لكم أنتم يا رحب عطيب استماعكم، حتى نلقاكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.